بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زالت قراءتنا في كتاب العدد، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعدد جمع عدة، والعدة هي التي تنتظرها المرأة أو تنتظر بها المرأة إذا فارقت زوجا بوفاة أو طلاق قبل أن تقترن بزوج آخر. ومر بنا بأن المعتدات ست: الصغيرة والآيسة عدتها 3 أشهر، غير المدخول بها لا عدة عليها، ذوات الأقراء 3 قروء، الحامل عدتها وضع كل الحمل، امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب فإنها تعتد يعني سنة على أساس أن يعود الدم أو يعود الحيض، ثم بعد ذلك تعتد إذا قلنا إنه انقطع عنها وأصبحت آيسة. وعلى ما مر بنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة أيها الأحباب، نقول بأن المرأة إذا كانت معتدة فإنها لا تخرج من بيتها ليلا، وإنما يكون ذلك نهارا، قد يكون لها ظروف في النهار، تخرج لكتابة العدل، تخرج للمحكمة، تخرج مثلا لزيارة طبيب أو طبيبة وما شابه ذلك. أما في الليل فإنها تلزم بيتها. أين تعتد المرأة؟ تعتد المرأة إذا كانت عدة طلاق على ما يأمر به زوجها وما يريده، لأن له هدف عظيم فيه، وهي صيانة ما قد يلحق به من عقب أو أن ينسب إليه من حمل. وأما إذا كان يعني انتهت المدة وقلنا إنها ليست حامل، فإنها تعتد في أي مكان، وذلك بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء عدتها. هنا أيها الأحباب، لدينا لو أنها أرادت السفر، امرأة توفي زوجها وأرادت السفر، هل لها أن تسافر؟ تعتد في المكان أو تعتد في البيت الذي بلغها فيه وفاة زوجها إذا كان آمنا، إذا كان المكان آمن. وأما إذا لم يكن آمن فإن لها أن تذهب إلى مكان تأمن فيه على نفسها. كثيرا ما يردون أسئلة تقول: أنا في مكة وأهلي في كذا، وكنت أسكن مع زوجي في مكة وتوفاه الله، من الصعوبة علي أن أبقى في مكة. نقول: إذا كان ذلك يشق عليك ولا تستريحين لبقائك في المكان الذي مات فيه الزوج، فيمكنك التحول إلى أي مكان تأمنين فيه عند أهلك أو قريبا منهم، لما في ذلك من المصلحة. وكثيرا ما يردنا في الموسم: امرأة جاءت للحج ومعها زوجها وتوفي الزوج. نقول: إذا توفي من مكة أو توفي قريبا منها وقطعوا مرحلة في السفر، فإن عليها إتمام الحج، عليها إتمام الحج، ويمكن التنسيق مع الجهات المعنية بحيث تكون في مكان آمن لأجل أن تقضي نسكها. وأما إذا كانت في بلدها وانتقلت من مدينة إلى مدينة في بلدها في طريقها للحج ومات زوجها، فالأولى أن تعود إلى بيتها لتحج بعد انقضاء العدة، لأنها معتدة لتحج بعد انقضاء العدة. لكن لو مات زوجها في مكة أو قريبا منها فإنها تكمل الحج، لأنه من الصعوبة من مكان أن ترجع وحدها إلى بلدها وقد وصلت إلى الديار المقدسة. وهكذا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وليس لها الخروج للحج
ما دامت معتدة وقالت أنا أريد أخرج للحج، نقول لا، تحجين من العام القادم إن شاء الله. أما الآن فعليك أن تقضي العدة، عليك أن تقضي العدة، وهي عدة الوفاة مثلا 14 أيام وهكذا، أو إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل وهكذا. نعم.
وليس لها الخروج للحج لأنه لا يفوت،
لأنه أي الحج لا يفوت، إذا ما حجت السنة هذه تحج السنة القادمة، وأما هي ما دامت معتدة فلا تبقى. ثم بعد ذلك سيأتينا بعد قليل اللباس، لا تتزين ولا تتجمل ولا تتعطر. طيب، يبقى عندنا سؤال، يقولون الكحل، نقول الكحل إذا كان للزينة فلا، وإذا كان للعلاج فلا مانع. الكحل أيها الأحباب، القول الراجح فيه بالنسبة للمرأة هل تكتحل أم لا، إذا كان للزينة فلا، لا تكتحل، وإذا كان للعلاج يعني عيونها فيها أثر ويؤلمها ذلك ويسبب لها يعني تشققات في عينها وآلام، فلا مانع من الاكتحال. فلذلك قال العلماء الكحل للزينة محظور على المعتدة، والكحل للعلاج لا مانع أن تكتحل لتعالج نفسها به. نعم.
والعدة تفوت فإن خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة رجعت، لأنها في حكم
إذا في بلدها وانتقلت من مدينة إلى مدينة ومات الزوج وهي قريبة، نقول ارجعي إلى بيتك، فذلك أصون لك وأريح لبالك وفيه اطمئنان لخاطرك وراحة للجميع. لكن لو قلت لا أنا الآن في مكة أرجع من مكة، نقول لا، أدي الحج، ولكن إذا كانت الرفقة التي أنت معهم ينالك منهم ما ينالك، فأشعري الجهات المختصة في مكة ليرتبوا لك رفقة صالحة تكون معك في الحج وتلتحقين بأصحابك عند العودة عندما يحين موعد مغادرة الرحلة إلى بلدكم. نعم.
فمات زوجها وهي قريبة رجعت، لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت مضت في سفرها لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها، كما لو كان أكثر من 3 أيام. قال القاضي حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة،
ما تقصر به الصلاة. نعم.
لأن ما دونه في حكم الحظر، وإن خافت في الرجوع مضت في سفرها،
خافت إنها إذا رجعت ولو كان قريب إنه بيتعرض لها حرامية، يتعرض لها قطع طريق مثل ما كان عليه في السابق، فتستمر مع رفقتها فهو فيه أمان واطمئنان لها ولو كان ذلك قريبا من بلدها. نعم.
مضت في سفرها ولو كانت قريبة، لأن عليها ضررا في الرجوع، وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت،
أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة من البلد وزوجها موجود ثم مات في هذه الأثناء فما الحكم؟
نعم، ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق، فإذا استويا في خوف الفوت كان أحق بالتقديم، وإن لم تخف فوته مضت في العدة في منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك، وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة لأن العدة أسبق. فصل: إذا أذن لها السفر
لغير نقلة، أذن لها في السفر، السفر قد يكون لنقلة. كيف النقلة؟ يبون ينتقلون من البلد هذا إلى بلد آخر، هذا لنقلة. لغير نقلة ليذهبوا للنزهة، يذهبوا مثلا للاستجمام، يذهبون لأداء عمل ويعودون. فالسفر إما أن يكون لنقلة، يعني يرتحلون من هذه البلدة إلى بلدة أخرى، فكيف العمل؟ أو لنقلة، يعني يرتحلون من هذه البلدة إلى البلدة الثانية، أو لغير نقلة لأداء مهمة ثم بعد ذلك العودة إلى بلدهم. نعم.
فخرجت ثم مات، فحكمه حكم الخروج للحج سواء، وإن كان لنقلة.
وإن كان لنقلة يعني ناويين ينتقلون من هنا، نقول إلى الطائف، من هنا إلى الشرايع، من هنا إلى الأميه، يعني بلد غير مكة. نعم.
فمات بعد مفارقة البنيان، فهي مخيرة بين البلدين، لأنه ليس واحد منهما مسكنا لها لخروجها منتقلة عن الأول وعدم وصولها،
وعدم وصول إلى الثاني، يعني ما استقرت وما تعرف أحد وما رتبوا بيت والرجال اللي معها مات. نعم.
ويحتمل أن يلزمها المضي إلى الثاني لأنها مأمورة بالإقامة والسكنى.
وإذا حصل عندنا إشكال في هذا ننظر إلى المكان الذي تأمن فيه ويرتاح بالها ويطمئن خاطرها وتهدأ أحوالها ولا تحس بخوف أو قلق. نعم.
والأول بخلافه، وهذا ضعيف جدا، لأن فيه إلزامها السفر مع مشقته ومؤنته وإبعادها عن أهلها ووطنها، وربما لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات، وسفرها بغير محرم حرام.
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم، ومسافة القصر قرابة 81 كيلو.
ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة، لأن حكمة الاعتداد في منزلها سترها وصيانتها لزوم منزلها،
لزوم منزلها وبعدها عن التعرض لنظرات الآخرين.
نعم. وسفرها تبذيل لها وإبرازها، فهو محصل لضد المقصود، سيما إذا لم يكن معها من يحفظها، ومقامها في البلد الذي يسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير مسكنه أشد لهلكتها، ثم تحتاج إلى الرجوع وكلفته، وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع منه، والله أعلم. وإن وجبت العدة بعد وصولها إلى مقصدها وسفرها لنقلة لزمها الإقامة به وتعتد، لأنه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه، وإن كان لقضاء حاجة فلها الإقامة إلى أن تقضي حاجتها، وإن كان لزيارة أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة أقامت ما قدر لها لأنه مأذون فيه، وإن لم يقدر لها مدة فلها إقامة 3 أيام لأنه لم يأذن لها في المقام على الدوام. ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود، لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها، وإن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
أنا على قدر الاستطاعة. نعم.
وإن خافت في الرجوع سقط للعذر،
إن خافت في الرجوع سقط، يعني إذا خافت أنها إذا رجعت ينالها ما ينالها من الأذى أو من انتهاك حرمتها فيسقط عنها. نعم.
والحكم فيما إذا أذن لها في النقلة من دار إلى دار ومات وهي بينهما كذلك. باب الإحداد، وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة.
الإحداد، لا يحل لامرأة أن تعتد في وفاة أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. فالمرأة ليس لها أن تحد على ولد ولا على أب ولا على ابن ولا أخ ولا عم أو خال، لا تحد على أكثر من 3 أيام إلا على زوج. الزوج عليها الإحداد 4 أشهر و10 أيام. ماذا يلزمها في هذه المدة؟ يلزمها أن تبتعد عن الطيب وعن ثياب الزينة. أي شيء نقول ثوب زينة تجتنبه، وأن تبتعد عن الكحول، وأن تبتعد عن ما يسمى الآن المكياج، وأن تبتعد عن كل ما يبين محاسنها إلا بعد انقضاء المدة. يبقى عندنا الكحول، حصل عنده وقفة، نقول الكحول إذا قالت إني أكتحل لعلاج عيني وليس لزينة نقول اكتحلي، لأن الكحل يستعمل للعلاج. وإذا قالت لا وإنما هو للزينة نقول لا يحق أو لا يجوز الكحل أبدا حتى تنقضي العدة. نعم.
باب الإحداد، وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة، وهو واجب في عدة الوفاة.
عدة الوفاة واجب على المرأة في وفاة زوجها، أما في وفاة ابنها فلا يجوز، أو في وفاة أخيها فلا يجوز، أو عمها أو خالها، وإنما واجب على المرأة في وفاة زوجها. تجتنب الثياب التي تكون ملفتة للنظر أو مظهرة لجمالها أو مظهرة لمحاسنها، وتجتنب الطيب وما فيه روائح عطرية وهكذا. نعم.
لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها.
إذا كانت حائض وانقطع الدم تمس طيبا غفيفا ليذهب رائحة الدم، ليذهب رائحة الدم الناتج عن الحيضة أو الاستحاضة وما شابه ذلك.
نعم. بنبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. ويجب هذا على الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة،
يعني حتى المرأة المسنة وحتى الفتاة الصغيرة. نعم.
والمسلمة والذمية لعموم الحديث فيهن، ولا يجب على الرجعية لأنها باقية على الزوجية، فلها أن تتزين لزوجها وترغبه في نفسها، ولا على أم ولد لوفاة سيدها
لأنها ليست زوجة. نعم.
ولا موطوءة بشبهة ولا زنا،
ولا موطوءة بشبهة، يعني وطئ إنسان وهي تعتد، وطئ بشبهة يظنها زوجته وهي ليست زوجته، لكن عليها العدة لهذا الوطء. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها، وفي المطلقة المبتوتة.
المطلقة المبتوتة يعني 3 طلقات، أو المختلعة اللي دفعت الزوجة مبلغ وقالت أريد الفراق، فيكون الأمر بيدها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم.
وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة روايتان، إحداهما لا إحداد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية. والثانية يجب عليها لأنها معتدة بائن أشبهت المتوفى عنها زوجها. فصل. ويحرم على الحادة،
يعني اللي التي في يعني في العدة، ويحرم على الحادة يعني التي في فترة الإحداد، التي في فترة الإحداد.
نعم. الكحل بالإثمد للخبر، ولأنه يحسن الوجه، ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه، لأنه لا يحسن العين، لا يحسن العين، بل يزيدها مرها. وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصدق،
قالوا إذا يعني استعملت كحلا وتريد به العلاج وليس للزينة، فإنها تستعمله بالليل وتغسله بالنهار لأجل ألا يبقى أثره. الكحل قلنا للزينة لا يجوز أبدا ليلا أو نهارا، وإذا كان للعلاج فيمكن أن تكتحل بالليل وتغسله بالنهار لأجل ألا يبقى أثره، لأنه مأمور، لأنها مأمورة أن تبتعد عن هذه الأمور بكاملها. نعم.
اكتحلت ليلا وغسلته نهارا، لما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. رواه النسائي. وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحلي إلا لما لا بد منه، فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار. رواه أبو داود والنسائي. فصل. ويحرم على الحادة الخضاب،
يعني تعمل خضاب اليديها ولا رجليها ولا الوجهها، يحرم عليها، لأن الخضاب لا مجال إلا أنه زينة، يعني مثل الكحول قد يقول الإنسان ليس زينة وإنما هو علاج، ولا مانع من استعمال العلاج، لكن الخضاب ليس يعني ليس علاجا، وإنما هو يعني ليبين محاسنها، فلذلك نهيت المرأة عن استعماله. نعم.
لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب.
المعصفر يعني اللي فيه عصفر، والعصفر يعطيه رائحة وأيضا يظهره بمظهر الجمال. نعم.
ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطبي.
ولا الحلي يعني خواتم وأساور ويعني أقراط وقلادة، كل هذا تجتنبه المرأة إذا كانت في حالة الإحداد.
نعم. ولا تخطب ولا تكتحل. رواه أبو داود والنسائي. ويحرم عليها أن تمتشط بالحناء، ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر.
غسل رأسها بالسدر لأن السدر فيه نظافة لكن ما في زينة. ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر لأن السدر فيه نظافة وليس فيه ما يبقى للجمال، بينما الحناء يبقى أثره وتبقى رائحته. نعم.
ولا المشط به، لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود. ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب، ويجوز تقليم الأظافر والاستحداد لأنه يراد للتنظيف لا للتزيين، ويحرم عليها تحمير وجهها بالكلكون وتبييضه
بأي شيء من أنواع المكياج. تحمير وجهها من الأشياء، الأصباغ اللي عنده اللي يبيعون مستلزمات النساء، أي نوع من المكياج لا تستعمله.
وتبيضه بسفيذاج العرائس لأنه أبلغ في الزينة من الخضاب، فهو بالتحريم أولى. ولها أن تستعمل الصبر في جميع بدنها إلا وجهها، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفر فيشبه الخضاب. فصل. ويحرم عليها الطيب للخبر، ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. ويحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب. فأما ما ليس بمطيب من الأدهان كالزيت والشيرج فلا بأس به، لأن التحريم من الشرع ولم يرد بتحريمه ولا هو في معنى المحرم.
نكمل هذه المسائل أيها الأحباب في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.